بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وجوب التسمية. قال عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرسل كلبي وأسمي. قال: إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسي. قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيري. وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. قال: متفق عليهما. قال: وفيه دليل. قال: وهو دليل على أنه إذا أوحاه أحدهما وعلم بعينه فالحكم له، لأنه قد علم أنه قاتله. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بآداب الصيد، وقد عرفنا فيما درسناه في هذا الباب من أن الإنسان يجوز له أن يصيد صيدا مباشرا بيده، أو أن يستخدم آلات الصيد كالقوس ونحوه، أو أن يستخدم الجوارح المعلمة والكلاب المكلبة، أن يستخدم الكلاب بعد أن يعلمها بحيث تصطاد له. وقد مر بنا فيما مضى أن تعليم الكلب معناه أنه إن زجره ينزجر، وإن حثه وأغراه ينطلق، وأن يمسك الفريسة ويأتي بها إلى صاحبه ولا يأكل منها شيء. إذا حدث ذلك من الكلب كان كلبا معلما. ومطلوب من صاحبه إذا أرسله أن يسميه حتى تحل الفريسة. فإن اختل شيء من ذلك لا تباح الفريسة. إن انطلق الكلب من تلقاء نفسه وصاد فالصيد إنما صاده من أجله، من أجل نفسه لا لأجل سيده. وكذا لو حثه السيد وانطلق وصاد لكنه أكل منه يعني من الصيد، فهذا دليل على أنه صاده لنفسه ولم يصده لسيده. وكذا إذا أرسله سيده لكنه ترك التسمية لم يسمي، فلا يحل له أن يأكله إذا مسكه ومات. لكن لو أدركه قبل أن يموت وذكاه وسمى اسم الله عليه جاز، لأن اسم الله كما سيمر بنا إنه شرط من شروط حل الذبيحة، حل الصيد، من شروط حل الصيد، لأن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فدل الآية الأولى على أن ذكر الله لا بد منه، ومفهومه أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل، وجاء التصريح بذلك في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فدلت الآيات بنصها وبمنطوقها، بمفهومها وبمنطوقها، على أن التسمية شرط في حل الصيد. ولهذا عقد المصنف هذا الباب ليبين أن التسمية شرط في حل الصيد، وإن خالف بعض أهل العلم في ذلك، فبعضهم حمل هذا على الندب، وبعضهم حمل ذلك على التذكر، يعني إذا ذكر ذلك لكن لو نسي فلا شيء. والظاهر والله أعلم أن التسمية في الصيد ضرورة لا بد منها، لأنها شرط، إذا اختل هذا الشرط لا يصح أكل الصيد. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على الأحاديث المتعلقة فيما إذا أكل الكلب من الصيد، وعرفنا أن الكلب متى أكل من الصيد أنه إنما أمسكه لنفسه ولم يمسكه لصاحبه، ولذلك لا يجوز أن يأكل منه صاحب الصيد إلا إذا أدركه حيا. إن أدرك الصيد حيا وأخذه وذكاه فالتذكية هي التي تبيحه، لكن لو أخذه الكلب ومات قبل أن يصل إليه صاحب الكلب فالصيد لا يجوز أكله ويعد حرجا، لأن الكلب ما دام أكل منه فهو كلب غير معلم، وإنما صاد من أجل نفسه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على احاديث الباب التي مرت بنا، وهي احاديث عدي بن حاتم وحديث ابي ثعلبة الخشني. وقد عرفنا ان في حديث ابي ثعلبة الخشني ما يعارض ما جاء في حديث عدي بن حاتم، لان حديث عدي بن حاتم سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يحل له، وسأله عن حال ان يمسك الكلب ويأكل، فقال له لا تأكل، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلة، وهي انه انما امسك لنفسه. فلما كان ذلك هو السبب في المنع حرم ان يأكل مما امسكه الكلب واكل منه. لكن جاء في حديث ابي ثعلبة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الكلب المعلم يرسله ويأكل لنفسه، قال كل، وظاهره انه يتعارض مع حديث عدي. وقد عرفنا ان اهل العلم قدموا حديث عدي ورجحوه على حديث ابي ثعلبة، لان حديث عدي متفق على اخراجه، حيث رواه الشيخان احمد، بل رواه اصحاب الكتب. اما حديث ابي ثعلبة فقد تكلم فيه، وان كان بعض اهل العلم صححه وقال انه لا بأس في اسناده، لكنه لا يقوى على معارضة حديث عدي. وقد مر بنا ان بعض اهل العلم جمع بينهما بان حمل حديث عدي على الاستحباب، وحديث ابي ثعلبة على الجواز، يعني انه يستحب لمن ارسل كلبا معلما واكل الكلب لنفسه الا يأكل، لكنه ان اكل جاز. وبعضهم حمل حديث عدي رضي الله تعالى عنه على امر اخر، قال ان عدي كان رجلا غنيا، وكان يعني عنده من الأقوات ما يغنيه عن أن يأكل من هذا الكلب، أن يأكل من هذا الصيد الذي أكل منه الكلب. وأما أبو ثعلبة فلما كان محتاجا، ولما كان فقيرا، ولما كان معتمدا على هذا الصيد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الذي يعني تطمئن إليه النفس هو القول الأول، وهو أن أكل الكلب من الصيد شرط يبطل حلة، وأن إمساك الكلب للصيد من أجل صاحبه شرط في حله. يقول الإمام الشوكاني، قال ابن كثير: وقد طعنا في حديث أبي ثعلبة، يعني من حيث إسناده، وأجيب بأنه صحيح لا شك فيه، على أنه قد روى الثوري عن سماك بن حرب عن عدي يعني ابن حاتم رضي الله عنه يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل حديث أبي ثعلبة إذا كان الكلب ضاريا، ومعنى ضاريا يعني معلما. يعني أن النبي رخص لعدي أن يأكل وإن أكل الكلب، لكن هذه الرواية رواية شاذة بالنسبة لحديث عدي. فالمشهور والمحفوظ في رواية عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يأكل مما أكل الكلب. قال وروى عبد الملك ابن حبيب قال حدثنا أسد بن موسى عم أبي زائدة عن الشعبي عن عدي بمثله، يعني بمثل حديث أبي ثعلبة. قال فوجب حمل حديث عدي يعني على نحوه أو على نحو ما تقدم في الباب الأول. وحديث أبي ثعلبة الثاني أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وعله البيهقي. وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني في هذا الموضوع، لأنه هو الذي نقل لنا حديث أبي ثعلبة الخشني. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالأعرابي هو أبو ثعلبة الخشني. قوله إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، هذا ما جاء في حديث عدي. قال قد تقدم البحث في هذا وما عارضه من حديث أبي ثعلبة المذكور مبسوطا في الباب الذي قبل هذا، فليراجع أو فليرجع إليه. وقد عرفنا أن الذي رجحه أهل العلم هو العمل بحديث عدي بن ثابت. وكل ما ردت عليك يدك، أي كل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح ونحوها، لأن الصيد يبيح أكل ما صيد إن كان باليد وإن نفق قبل أن يذكى، وإن نفق يعني وإن مات قبل أن يذكى ما دام أخذه صيدا فيجوز أكله. قال وكل ما ردت عليك يدك، أي كل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح ونحوها، والمراد بالجوارح يعني حيوانات الصيد. وهنا اختلف أهل العلم هل يشرع استخدام حيوانات للصيد غير الكلب أو لا. فبعض أهل العلم أخذ بعموم قوله من الجوارح، ورخص في استخدام غير الكلب، حتى إن بعضهم يقول إنهم يستخدمون بعض أنواع الوحوش في الصيد، وبعض أهل العلم حصر هذا فقط في الكلاب وفي الطيور كالصقر ونحوه، وقالوا إنه إن استخدم غير الكلب كان يستخدم ذئبا أو نمرا أو أسدا أو فهدا، إن استخدم شيئا من ذلك قالوا يحل له الصيد لو أخذه قبل أن يذكى قبل أن يموت وذكاه، إذا صاده أو صادته هذه الجوارح ما عدا الكلب، فإن وجده حيا وذكاه حل له. أما إذا مات في يد الجارح قبل أن يذكيه فلا يحل له إلا إذا كان الجارح كلبا، يعني أنهم لا يرون استخدام سائر الحيوانات ما عدا الكلاب المعلمة، لا يرون استخدامها أدوات للصيد، لكن إن صادت ومسكت فإن أدركه صائبه وذكاه حل، وإنما يحل بالتذكية لا بمسك الجارح. فإن أخذه الجارح وقتله قبل أن يذكيه صاحبه فلا يحل. ومن قال بأنه يجوز استخدام سائر الجوارح ما دامت معلمة تمسك لصاحبها ولا تأكل، وتنطلق حيث يطلقها وتنتهر حيث ينهرها، فيجوز الصيد بها وحكمها حكم الكلب. قال كل حيوان يصلح أن يفترس ويمسك، قلنا كالنمر والفهد والذئب إذا روضها صاحبها وأصبحت تطيعه وتمتثل أمره وتصيد بأمره جاز أن تستخدم وسائل للصيد. لأن الله يقول وما علمتم من الجوارح مكلبين، فجاءت الآية تنص على أنه يجوز استخدام الجوارح، والجوارح جمع جارحة، والجارحة هي كل حيوان يمسك فريسته بنفسه يعني يجرحها. قال كل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح ونحوها. قوله كلابا مكلبة، قال يحتمل أن تكون مشتقة من الكلب بسكون اللام اسم العين يعني اسم الحيوان. وهنا توقف من قال إن الحيوان الجارح الذي يصيد لابد أن يكون كلب، لابد أن يكون كلبا، وما عداه لا يجوز الصيد به. لكن كما هو معلوم في علم اللغة أو عند علماء العربية أن الكلب يطلق على كل حيوان كاسر، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن يسلط الله عليه كلبا من كلابه، وقيل إن الله سبحانه وتعالى سلط عليه أسدا فقتله. فالعرب تستخدم كلمة الكلب لكل حيوان جارح، ولذلك لا إشكال فيما إذا استخدم غير الكلاب في الصيد. قال قوله يحتمل أن يكون مشتقا من الكلب بسكون اللام اسم العين يعني اسم لهذا الحيوان، فيكون حجة لمن خص ما صاده الكلب بالحل إذا وجد ميتا دون ما عداه من الجوارح، كما قيل في قوله تعالى مكلبين. قال ويحتمل أن يكون مشتقا من الكلب بفتح العين، وهو مصدر بمعنى التكليب، والتكليب معناه التضرية، والتضرية معناها التدريب، يعني ان يكون الكلب معلما اي التعليم. قال ويقوي هذا عموم قوله من الجوارح مكلبين اي معلمين، فان الجوارح المراد بها الكواسب على اهلها، يعني كل حيوان يصيد لصاحبه، الكواسب على اهلها، وهو عام في كل حيوان يدرب للصيد. قوله ذكي وغير ذكي، قال فيه دليل على انه يحل ما وجد ميتا من صيد الكلاب المعلمة، من صيد الكلاب المعلمة، وهو مجمع عليه فيما عدا الكلب الأسود. وقد تقدم كما مر بنا فيما عقده من باب في جواز الصيد بالكلاب لا الكلب الأسود، حيث ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رحمهم الله بأنه لا يجوز الصيد به، وعللوا ذلك بأن الكلب الأسود شيطان، وما دام شيطانا فلا يجوز أن يستخدم في الصيد. قال وهو مجمع عليه فيما عدا الكلب الأسود كما تقدم. قال واختلف العلماء فيما عداه، يعني فيما عدا الكلب الأسود، من السباع كالفهد والنمر وغيرهما، يعني هل يجوز الصيد بها او لا يجوز، وقد ذكرت ذلك في الدرس. وغيرهما يعني غير الفهد والنمر، كل حيوان كاسر يستطيع ان يمسك الصيد ويستخدم ما عنده من وسائل كالنابي او المخلب، اذا روض ودرب هل يجوز استخدامه او لا، هذا هو محل النقاش. قال فذهب مالك رحمه الله الى انها مثل الكلاب، يعني ان هذه الحيوانات النمر الفهد وغيرها من الحيوانات الكواسر إن استخدمت للصيد وروضت جاز ذلك. وكذلك الطيور، لأن الطيور عندنا نحن البازي الصقور يصطاد بها، فما دام يعني كل طير إن كان مثل البازي علم ودرب يجوز أن يستخدم للصيد. قال وكذلك الطيور، فذهب مالك رحمه الله إلى أنها مثل الكلاب. قال وحكاه ابن شعبان عن فقهاء الأمصار، يعني عن فقهاء المدن كفقهاء اهل الشام واهل مصر واهل العراق. قال وهو مروي عن ابن عباس، يعني من الصحابة رضوان الله عليهم. وقال جماعة يعني من الفقهاء، منهم مجاهد رحمه الله يعني من علماء التابعين، لا يحل يعني استخدام ما عدا الكلب، لا يحل ما صادوه غير الكلب إلا بشرط إدراكه، إلا بشرط إدراك ذكاته، يعني لا يحل لو أرسل غير الكلب وصاد ومات الصيد فهو ميتة، لكن إن أدرك الصيد حيا وذكاه حلا، وتحليله انما هو بالتذكية لا بالصيد. وبعضهم خص البازي يعني وبعض اهل العلم الذين لا يجيزون الصيد بغير الكلب استثنى البازي لانه ورد به في الحديث، مر بنا في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان له كلبا يصطاد به وانه يصطاد بالبازي، فرخص له في الكلب والبازي، فمن منع غير الكلب استثنى البازي لورود النص به. نعم. ما نسانا السهم السهم، نعم، رمية السهم تذكية، نعم، لأنه مر في حديث عدي بن حاتم أنه سأل عن الصيد بالقوس اللي هو السهم والصيد بالمعراض، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يأكل مما صاده بالمعراض إذا وخز، يعني إذا نفذ وجرح، أما إذا صاد بعرضه فلا يأكل لأنه وقيد. نعم. وقال جماعة ومنهم مجاهد رحمه الله لا يحل ما صادوه غير الكلب إلا بشرط إدراك ذكاته، وبعضهم خص البازي بحل ما قتله، بحل ما قتله لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقدم في الباب الأول. قوله وإن تغيب عنك، يعني أحيانا يرسل الإنسان قوسا وراء الصيد فيصيبه، لكن الصيد لا يبقى في مكانه ولا يستطيع صاحب الصيد أن يصل إليه إلا بعد أيام، فماذا يفعل وقد مات الصيد؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن وجد فيه أثر سهمه، إن وجد السهم فيه باقي أو وجد أثر السهم فيه وليس فيه أثر سهم غيره يأكله، إلا أن ينتن، إلا أن يعني تتغير رائحته فعندئذ لا يأكل منه، أو يجده قد سقط في ماء، فإن سقط في ماء لا يأكل منه لاحتمال أن يكون هذا الصيد قد مات غرقا ولم يمت بسبب الصيد. قال قوله وإن تغيب عنك، قال سيأتي الكلام عليه. قوله ما لم يصل بفتح حرف المضارعة اللي هي الياء وكسر الصاد وتشديد اللام يصل، أي يتغير. قوله أو تجد فيه أثر غير سهمك، قال سيأتي أيضا الكلام عليه إن شاء الله، لأن المصنف رحمه الله عقد لهذه المسائل أبواب حيث بين كل مسألة في باب مستقل. ومن هذه المسائل مسألة التسمية، فإنه لا بد أن يسمي عندما يرسل كلبه، فإن لم يسمي ومسك الكلب ومات قبل التذكية لا يأكل من ذلك الصيد. قال عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرسل كلبي وأسمي. قال إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل، أي فأخذ الصيد ومات الصيد في يده قبل أن يصلك وقبل أن تذكيه، فيجوز لك أن تأكل، لأن هذا أخذ الصيد أخذ الكلب للصيد بمثابة التذكية، وما دام قد سمي عليه فهو حلال. قال وإن أكل منه، يعني وإن أخذ الصيد وإن أخذ الكلب الصيد وأكل منه ومات فلا تأكل، وإن سميت عليه، لأن الكلب إنما صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه. قال وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسي. قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. قال فلا تأكل، لاحتمال أن يكون هذا الصيد قتله الكلب الآخر، ولما كان الكلب الآخر غير مأذون له ولم يسمي أو ولم يسمى له، فكان أخذه لا يعني ميتة لا تبيح أكل الصيد. قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وهذا محل الشاهد من الحديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإباحة والحل والتحريم بالتسمية. قال وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل يعني الصيد فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، لوجود الشك امتنعنا عن أكله. لكن لو تبين لنا واتضح أن الذي قتله هو الكلب المعلم المسمى عليه صح أكله. أما إذا لم يتضح وشككنا فنترك ذلك، فإنك لا تدري أيهما قتله. قال الحديث متفق عليهما. علق الإمام المجد بن تيمية رحمه الله على هذه الرواية، قال وهو دليل على أنه إذا أوحاه، ومعنى أوحاه يعني قتله، أخذه فقتله، إذا أوحاه أحدهما وعلم بعينه أي وعرفنا الذي قتله فالحكم له، أي لمن قتله، وذلك كأن يكون الكلبان ذوي ألوان مختلفة، وأن الذي باشر القتل هو الكلب المسمى عليه، كأن نرى يعني من القرائن وجود آثار كوجود شيء من شعر الكلب المعلم، أو وجود الدم الذي خرج من الصيد على جسم الكلب الذي أرسله صاحبه، هذه قرائن ترجح أن الذي قتل هو هذا الكلب فيجوز عندئذ أكله. لكن إن وجدنا القرائن ترجح بأن الذي قتله هو الكلب الثاني غير المسمى فلا يجوز أكله. ولذلك قال: وهو دليل على أنه إذا أوحاه، يعني إذا قتله أحدهما أي أحد الكلبين وعلم ذلك بعينه أي الكلب الذي قتل فالحكم له، فعندئذ يجوز الأكل. وإذا تغلب وترجح الأمر الثاني عندئذ لا يجوز، لأنه قد علم أنه قاتله. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الحديث قال: قوله وسميت في حديث عدي، قال استدل به أو استدل به، يعني استدل بهذا الحديث على مشروعية التسمية عند إرسال الكلب. قال: وهو مجمع على ذلك، يعني على هذه المشروعية. لكن هل هذه المشروعية تكون واجبة بحيث يكون التسمية شرطا في حل أكل هذا الصيد، أو أنها مندوب إليها؟ لأن لفظة المشروعية تشمل الواجب وما دون الواجب. قال: إنما الخلاف في كونها شرطا، يعني هم مجمعون على المشروعية لكن اختلف العلماء في قدر هذه المشروعية، هل المشروعية تجعله شرطا يتعلق الحل بوجوده وعدمه، أو أنه تجعله مندوبا يجوز التسمية وفي حالة ترك التسمية لا أثر أو لا يتأثر الصيد بها إن كانت على مستوى المندوبية. قوله وسميت، قال استدل به على مشروعية التسمية وهو مجمع على ذلك. إنما الخلاف في كونها شرطا، يعني التسمية شرطا في حل الأكل. قال: فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، يعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر، هؤلاء هم أصحاب الإمام أبي حنيفة، أي تلاميذه الخاصون الذين لازموه وصاحبوه واستمروا معه زمنا طويلا. فكل إمام لازمه بعض تلاميذه زمنا طويلا وصحبوه يسمون بأصحابه، لا سيما الذين نقلوا مذهبه. قال: وذهب أحمد، هذا معنى قوله فذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد، وإليه يعني وإلى هذا الرأي ذهبت القاسمية، يعني من أئمة الزيدية، والناصر وهو أيضا من أئمة آل البيت، والثوري يعني سفيان الإمام سفيان بن سعيد الثوري، والإمام الحسن بن صالح، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أنها يعني التسمية شرط، إن ذكرت حل الصيد وإن لم يسمي لا يحل الصيد. قال: وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه وطاووس، يعني من علماء التابعين، والإمام الشافعي رحمه الله، قال: وهو مروي عن مالك وأحمد أي رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله إلى أن التسمية سنة، يعني إن فعلت كان ذلك أكمل، وإن لم يفعلها لا تؤثر، فيجوز أكل الصيد إن لم يسمي لأنها سنة. قال: فمن تركها عندهم عمدا أو سهوا لم يقدح في حل الأكل، فإن سمى كان ذلك أكمل، وإن لم يسمي فلا يؤثر، يعني التسمية لا تضر، ترك التسمية عدم التسمية لا يضر، هذا ما ذهب إليه الجمهور. قال: ومن أدلة القائلين بأن التسمية شرط، يعني إذا هذا الخلاف، فكل واحد من المذهبين استدل بالدليل، فالقائلون بأنه شرط استدلوا بما جاء في قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا هو الدليل. قال: ومن أدلة القائلين بأن التسمية شرط قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فهذه الآية فيها النهي عن أكل ما لم يسمى عليه. وأيضا من الأدلة حديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: فكل، إذا سميت فكل، وإذا لم تسم فلا تأكل. ومنعه من أن يأكل مما مسكه الكلب غير المسمى، يعني إذا وجد مع كلبه كلبا منعه من أن يأكل منه، قال: لأن الكلب الثاني لم تسم عليه، فدل ذلك على أن التسمية شرط. قال: وفي حديث الباب إيقاف الإذن في الأكل عليها، يعني على التسمية. قال: والمعلق بوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم، يعني هذه قاعدة أصولية. القاعدة الأصولية هي أن الحكم إذا علق بمشتق، يعني بوصف، أشعر بعلية الحكم، أشعر يعني هذا الوصف بأنه هو العلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: فإن كان مع كلبك، إن وجدت مع كلبك كلبا فلا تأكل، لأنك لم تذكر اسم الله عليه. جعل العلة هي عدم التسمية على الكلب الذي مسك وأخذ الصيد. مفهوم هذا الكلام أنه متى سميت كل، وإذا لم تسمي فلا تأكل، وإذا لم تسمي فلا تأكل. إذن أصبحت التسمية شرطا، والشرط عند علماء الأصول هو ما يلزم من وجوده الوجود، وما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم. إذن هذا الحديث دلنا على أن التسمية شرط. هنا يقول لنا الإمام الشوكاني في هذه القاعدة، إذا كان الوصف يؤثر بمنطوقه وبمفهومه، كأن يقول مثلا ليأخذ الرجال من هذا المال، تقييد الإباحة إباحة الأخذ أو الإذن في الأخذ بوصف الرجال يدل على أن المرأة لا تأخذ. فإذا كان الوصف مؤثرا بمنطوقه وبمفهومه فالشرط يؤثر بمفهومه وبمنطوقه من باب أولى. هذا ما أراد قوله هنا. نعم، من يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. قال والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم، والشرط أقوى من الوصف، يعني إذن فيؤثر بمنطوقه وبمفهومه. ويتأكد القول بالوجوب، أي ومما من الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب التسمية، وأن التسمية شرط في حل الصيد. قال ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة، الميتة يحرم أكلها، هذا هو الأصل. والصيد الذي صاده الكلب ومات، إذا جينا نطبق هذه القاعدة نقول هو ميتة فلا يجوز أكله، لكن لما جاء الخبر بإباحة أكله إذا سمي عليه فتصبح التسمية شرطا في إباحته. قال ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة وما أذن فيه منها تراعى صفته، أي يراعى هذا الإذن والاستثناء، والإذن والاستثناء جاء بالتسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فكل ما سميت وأرسلت كلبك فكل، ومنعه من أن يأكل إذا وجد مع كلبه كلبا آخر بحجة أو بعلة أنه لم يسمي على الكلب الآخر. قال وما أذن فيه منها ترى صفته، فالمسمى عليها وافق الوصف، وغير المسمى باق على أصل التحريم لأنه ميتة. هذه أدلة من قال بأنها شرط. ثم انتقل إلى قضية أخرى متفرعة من القضية الأولى، وهي لو أن الإنسان نسي التسمية، نسيها ولم يتركها عمدا. الكلام الذي ذكرناه في أنه لا يحل أكلها عند من يقول أو عند قولنا إنه ترك التسمية عمدا، لكن نقول لو أنه ما ترك التسمية عمدا وإنما تركها سهوا، فهل يستوي الحكم أو هناك فرق بين السهو والعمد؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى ان ترك التسمية سواء كان عمدا او كان سهوا يمنع من اكل الصيد، ومنهم من فرق بين التسمية عمدا وسهوا. والذين قالوا بان التسمية سنة هو عندهم تركها سهوا يعني يبيحها من باب اولى، لانهم لا يرون حرجا في تركها وان كان عمدا، يعني من تركها عمدا اساء، فان تركها سهوا لا شيء عليه. ايش ما نسانا ايش بقى تذكي المرأة، يعني يسأل هل المرأة تذبح ولا ما تذبح. قال واختلفوا ان ترى اذا تركها ناسية، فعند ابي حنيفة رحمه الله، فعند ابي حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء ومنهم القاسمية والناصر ان الشرطية انما هي في حق الذاكر، فيجوز اكل ما تركت التسمية عليه سهوا لا عمدا. قال وذهب داود يعني الظاهري والشعبي وهو من علماء التابعين، وهو مروي عن مالك وابي ثور انها شرط مطلقة، يعني تؤثر تركها يؤثر سهوا او عمدا، لان الادلة لم تفصل بين السهو والعمد. واختلف الاولون في العمد هل يحرم الصيد ونحوه ام يكره، يعني اذا ترك التسمية عمدا هل يكون الصيد محرما ولا يكون مكروها يعني اكله. فعند الحنفية يحرم او يحرم، وعند الشافعية في العمد ثلاثة اوجه اصحها يكره الاكل، يعني عندهم قول بانه يحرم، وقول بانه يباح، وقول بانه يكره، وهذا مبني على رأيهم اساسا في التسمية. فمن قال انها سنة كره اكل ما لم يذكر اسم الله عليه كراهة تنزيه، ومن قال بانها شرط حرم اكل الصيد الذي لم يذكر اسم الله عليه، ومن قال بانها سنة لا يرى الحرمة يرى يقول بالاباحة. هذا ما اشار اليه بقوله هنا ثلاثة اوجه اصحها يكره الاكل، وقيل خلاف الاولى يعني ليس بمكروه لكنه ترك فضيلة. الذين قالوا بالصرف كما سيمر بنا انهم قاسوا الصيد على الذبح، لان الانسان اذا اراد ان يذبح ذبيحة مطلوب منه ان يذكر اسم الله عليها، فان نسي وان لم يذكر اسم الله عليها يقولون ما دام ذبح وليس صيدا فهم عندهم ان ترك الصيد ترك التسمية لا يفسد الذبيحة سواء تركها سهوا او عمدا، وقاسوا الصيد على على الذبيحة. قال وقيل يأثم بالترك ولا يحرم الاكل. قال والمشهور عند احمد التفرقة بين الصيد والذبيحة، فالصيد لا بد من التسمية، واذا لم يسمي تحرم الذبيحة يحرم الأكل، وإذا سمى جاز الأكل. وأما الذبيحة فإن سمى أو لم يسمي يجوز الأكل. قال: فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث وهو الكراهة. قال: وحجة القائلين بعدم وجوب التسمية مطلقا ما سيأتي في باب الذبح إن شاء الله تعالى. قوله: فإن وجدت مع كلبك إلى آخره، قال فيه دليل على أن من وجد الصيد ميتا أو ميتا ومع كلبه كلب آخر وحصل اللبس عليه أيهما القاتل له أنه لا يحل الصيد، لأنه لم يسمي إلا على كلبه، بخلاف ما لو وجده حيا فإنه يذكيه ويحل أكله بالتذكية يعني لا بالصيد. قال: وسيأتي الخلاف في الصيد إذا غاب ولم يجده إلا ميتا. قال: وسبب الاختلاف حصول اللبس المذكور هنا، وهو أنه ربما يكون الصائد الكلب الآخر الذي لم يسمى عليه. قوله: على أنه أوحاه، ضبط الكلمة قال بالحاء المهملة بمعنى أنه أنهاه إلى حركة المذبوح، وليس لأوجاه بالجيم هنا معنى. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.